بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر سفرة. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. مضمونه أن الطعام يجوز ويشرع ادخاره. على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مناسبة الباب وما تحته لكتاب الأطعمة ظاهرة: ادخار الطعام، وقد ذكر الله ذلك: وما تدخرون في بيوتكم. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قيلا ما تأكلون. ما يتم بعد ذلك عام يغاث فيه الناس ويعسرون. ذكر القصة على أنهم يدخرون فقط، يأكلون حاجة ثم يدخرون، ما ادخروه يجعلونه في سنبله حتى يكون ما زال طريا، أو ما يجعلونه في المدافن، فإن الحبوب إذا كانت في المدافن تتغير، لكن لو كانت في سنبلها وما زالت يعني مدخرة خارج المدافن تبقى كأنها يعني لو مكثت 10 سنين ما يتغير طعم الخبز الذي منها. أما طعم الخبز المخرج من المدافن يتغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت أهله سنة، فربما فني في أثناء السنة قبل ذلك. وهذا من العمل بالأسباب، أن يدخر الإنسان قوتا له في سفره وفي حضره حسب ما يتيسر له. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولا يخل بالتوكل على الله عز وجل أن تحمل زادك معك وتسافر، بل هذا من التوكل. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة ادخروا له طعاما ولأبي بكر، فوضعت أسماء وضعوا له طعاما، وكان عندها نطاق، ما كان هناك إعداد، أخذت نطاقها الذي وربطت به وربط به وربط زاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معه. لما كانوا يعيرون عبد الله بن الزبير بأنه ابن ذات النطاقين، قالت له أسماء: يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر، نطاق آخر. كان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول: إيهن والإله، تلك شكات ظاهر عنك عارها، يعني ما تعيروني بشيء هو فضيلة، أنتم الآن تعيروني تقلبون الفضائل تقلبون المناقب مثالب، شيء ظاهر عنك عارها. قال الخطابي أي ارتفع عنك فلم يعلق بك، عارها مرتفع عنك ظاهر أي بائن، والظهور يطلق على الصعود والارتفاع، والشكاه معناها رفع الصوت بالقول القبيح. يقول الحافظ هذا البيت من قصيدة تزيد على 30 بيتا، وتردد ابن قتيبة هل أنشأ ابن الزبير هذا المصرع أو أنشده متمثلا به، والذي جزم به غيره الثاني وهو المعتمد، لأن هذا مثل مشهور، وكان ابن الزبير يكثر التمثل بالشعر وقلما أنشأه. وفي الباب الذي يليه حديث جابر نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يقددونه يففونه فيأخذونه معهم، وإنه من المحرم أن تدفن بعض الضحايا بالشيول، لا يجدون لها كيف يصرفونها، فيجب تدبير ذلك. بعض الحملات من بعض الدول يذبح ما أدري كيف يصرف، فأخذ الشيول دفنها حتى لا يتأذى الناس بروائحها، يأخذها ويدفنها، مع تدبير واسع الآن في لحوم الهدي والأضاحي والاستفادة منها شركات غير ذلك، لكن بعضها يحصل تصرف خاطئ. وهذا الفعل الذي في مثل هذه الأحاديث ممكن أن يعتدم منه مدة، مثلا ذبح بدنة ومحتاج الناس منها إلى اليسير، فقددها وحملها أو شققها أو ضحاها أو بهذه الآونة في الثلاجات، جعلها في كذا ثم حملها وروحها، جيد له ولمن جاءه من ضيوفه. قال الحافظ رحمه الله: وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر سفرة، يعني سفرة تطلق على المطروحة، على ما يطرح عليه الطعام، وعلى السفرة مع الطعام. السفرة يقال لها سفرة، إذا وضع عليها الطعام ما زال يقال لها السفرة، مدة السفرة. وقولها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عام جاع الناس فيه، أي نهاهم عن الادخار، ادخار لحوم الأضاحي في عام واحد لسبب من الأسباب، أنها دفعت الدافة من البادية، الفقراء والمساكين أتوا إلى المدينة يبتغون يعني سعة العيد من الناس، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الادخار في ذلك اليوم في عام واحد. تقول عائشة: فلما فتح الله عليهم أذن بالادخار، والسبب في ذلك على أنه حثهم ورغبهم على أن يحسنوا إلى المساكين الوافدين، وأن لا يدخر أحدهم يذبح شاته ويدخر بعضها والناس جياع ويلتمسون العطاء، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، تعاونوا على البر والتقوى، وأن سبب النهي كان خاصا بذلك ثم نسخ. وقولها: إن كنا لنرفع الكراع إلى آخر، أي فيه بيان جواز ادخار اللحم وأكل القديد حتى بعد مدة، وسبب ذلك قلة اللحم عندهم، بحيث أنهم لم يكونوا يشبعون من خبز البر ثلاث أيام، وهي ما ذكرت البر إلا أنهم لما قال لها: ما اضطركم إليه أن تدخروا مثل هذا الكراع إلى مدة وهو طعام قليل، ضحكت يعني كيف مضطر الناس جياع، ما كان عندهم خبز، ما دام ثلاثة خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته كذلك. ثم قال: وقال ابن كثير أخبرنا سفيان، قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا، قال: غرض البخاري تصريح سفيان وهو الثوري بإخبار ابن عابس له به، يعني هو مدلس سفيان لكن يسيرا، وقد وصله الطبري في الكبير عن معاذ بن مثنى عن محمد بن كثير به. قال ابن بطال: في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، البخاري يرد هذه الأقوال الباطلة ويثبت الأدلة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ادخار ذلك. الصوفية يرون أنه إذا ادخر صوفية بعض الصوفية ما بعضهم يجمع ما هب ودب حلال وحرام فضلا عن الحلال فقط، أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئا ولو قل، لا يقال له الولي ولا يكون وليا عندهم، لا يكون ولي إلا ما ادخر شيء، فقير، مرقع الثوب، ينام في المزابل، أمثال ذلك من الأقوال الساذجة ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس وغيره. وأن من ادخر شيئا ساء الظن بالله، أساء الظن بالله، يعني عندهم أي واحد يدخر هذا ممكن عندهم أنه باعتبار عاصي لا يستحق الولاية، هذا هو تعريف الزهد عندهم، مع أن التعريف الشرعي للزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. أما هؤلاء الجهال الزهد عندهم أن تبقى أن يبقى لا يدخر شيء، أنت يأكل فقط وحتى للوجبة الثانية لا يدخر اليوم لبقية اليوم. وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك، كفاية وغيرها كثير. يعني لو أراد إنسان أن يجمع من القرآن والسنة جواز الادخار الشرعي للقوت ليومه لشهره لسنته حتى لعمره حتى لولده إذا بقي لولده بعد موته، ترك لولده شيء من الطعام ولأهله ولمن انتظر ولا أرثك أغنياء خير انتظرهم عالى يتكففون الناس، لوجد في ذلك مجلدا. وقوله فيها كفاية يعني معنى أنها رد كافي، ونعم رد كافي، لكن أما الأدلة فكثيرة في الرد على هذا القول الباطل. ثم الظاهر أنه اضمحل هذا الآن، الآن كثير منهم تجار، ما عادهم حوله يدخر فقط وينام في المزابل ويرقع ثوبه، ولا كثير منهم تجار أو الذين يسمون أنفسهم أولياء، والذين يرون أن الولاية لا تتحقق إلا من كان من إلا من لم يدخر، وإن ادخر فقد أساء الظن بالله فلا يستحق الولاية. محل هذا عندهم بسبب عدم عنايتهم بالسنة والعمل بها مثل هذه الشطحات كثير. فحاصل هذا الباب هو ما لخصه ابن بطال رحمه الله، الرد على من أنكر الادخار، بل حتى يجوز الاكتناز، اكتناز الذهب والفضة بشرط أن يؤدي الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا في حق من لم يؤدي زكاته، لهذا قال تلك أكنز هو؟ قال لا، إذا أديت زكاته. وكان بعض السلف رضوان الله عليهم لا يرى الاكتناز، الاكتناز في الذهب والفضة والادخار في الأقوات ونحو ذلك، كان لا يرى الاكتناز، اكتناز الذهب، واستدل بالآية. فرد عليه الصحابة رضوان الله عليهم على أنه يجوز، وأجمعوا على خلاف قوله وأنه اجتهاد منه رضي الله عنه أبو ذر، وأنه يجوز الاكتناز بشرط أداء الزكاة منها، فإن لم يؤدي الزكاة فلا، فهو معرض لهذا الوعيد. فإذا كان يجوز الاكتناز لشيء كبير من باب أولى جواز الادخار للمطعومات من اللحوم ومن السمن ومن العسل ومن الزبد ومن كذلك أيضا الذرة ومن الشعير ومن الدقيق وأنواع المطعومات يجوز ادخارها ليومه لسنته لشهره لسنته لعمره. إلى هنا بارك الله فيكم.